رحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من سفر أشعياء النبي في الإصحاح رقم 19 ومن عدد 19. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية برحب بحضور نيافة المطران منير حنة مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وكل تواضعها وكل الأباء والأحباء اللي بيقضوا فترة أيام خلوة ويانا هنا. أتمنى أنها تكون فترة روحية مثمرة وجيدة. الله يعطينا نعم كثيرة، قد تكون هذه النعم في الأشخاص وقد تكون في الأحداث وقد تكون أيضا في الأرض نفسها. وهذه النعم الكثيرة التي يعطيها الله لنا يقف أمامها البشر وينقسم إلى نوعين: نوع يشعر بالنعمة فيشكر ربنا عليه، ونوع لا يشعر بالنعمة فتمضي أيامه ويمضي إلى الهلاك. توجد نعم كثيرة غير النعم المادية، ولكن أذكر أمامكم ثلاثة من النعم ثم نتحدث على واحدة منها. الله يعطينا في حياتنا أشخاص قد يكونوا أقرباء بالجسد أو بالمعرفة أو بالزمالة أو بالصداقة أو بالجيرة أو بالخدمة أو بالدراسة أو بالعمل. الله يعطينا أشخاص ويضع في طريق كل واحد فينا بعض الأشخاص المؤثرين جدا. ومن هنا جاءت الوصية التي تقول أكرم أباك وأمك، باعتبار أول ناس بنعرفهم كبشر هم الأب والأم. فأكرم أباك هنا هو نوع من الشكر نقدمه في صورة الإكرام والوفاء. فالأشخاص نقدم لهم الوفاء، اللي علمني، اللي كبرني، اللي رباني، اللي عرفني، اللي ساعدني، اللي وقف جنبي إلى آخره. إذن الله عندما يعطيك نعمة في الأشخاص فينتظر منك الشكر بالوفاء، أن تكون إنسان وفي. والوفاء يا إخوتي فضيلة، المفترض أنها فضيلة إنسانية، ولكنها تنقرض في هذا الزمان. دي نقطة. النقطة الثانية أن الله قد يعطينا نعم في الأرض، يعتنش على أرض جيدة، أرض فيها خير، أرض لا تتعرض لكوارث الطبيعة، أرض مشمولة بالأمان. فنسمي في هذا الوقت الانتماء إلى الأرض، وإحساسك بالانتماء هو الإحساس الذي يترجم بالشكر. فأن الإنسان يشكر الله على وجوده في أرض معينة أو في مكان معين أو في مدينة معينة أو نشأته في بلد أو قرية كبيرة أو صغيرة، هذا نعبر عليه بالانتماء. الانتماء ثم الله قد يعطينا في حياتنا أحداث متعددة، وحين الإنسان مقابل هذه الأحداث سواء في حياتنا أو في خدمتنا أو في مسيرة المجتمع بصفة عامة، يشعر الإنسان بنوع من التذمر، نوع من الضيق. هو الحقيقة ليس الضيق في الأحداث ولكن الضيق في القلب. فالإنسان بيحتاج أنه يعبر عن وجوده الحياتي بالشكر لله، والشكر ده يأخذ صفة الرضا. الرضا، فالرضا مع النفس يجعل الإنسان ينظر إلى كل الأحداث ويقول قولة معلمنا بولس الرسول: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. إذا نحن أمام الوفاء للأشخاص والانتماء للأرض أو المكان والرضا مع النفس، وهذه الثلاثة وباعتبارنا مصريين يمكن أن نسميها أهرامات حياتنا المصرية. مصر بتتميز بالأهرام وبيراميدز، والأهرامات ده هي علامة مميزة من التاريخ الفرعوني، وإحنا نتميز بهذه كلمة هرم معناها مقبرة، نتميز بهذه الصورة باعتبار أن القدماء في الفراعنة لم يتركوا لنا إلا مقابر ومعابد، وهذا تعبير عن انتمائهم للحياة الأخرى. فكل ما بنوش قصور، ما بنوش أماكن كبيرة للافتخار، لا، ركزوا على حاجتين وهي المقابر والمعابد، العبادة والحياة الآخرة. وبالصورة دهيت بنقدر نقول ان احنا في هذه الكلمة اريد ان اتحدث بعد احساسنا بالنعم، اتحدث عن هويتنا، الهوية. هويتنا كبشر، كأناس نحي على هذه الأرض، لها ثلاثة أضلاع. أولا الهوية الأرضية أو الوطنية، ننتمي للأرض، ننتمي للوطن، ننتمي لوادي النيل باعتبارنا في مصر. والهوية الثانية هي الهوية الإيمانية الروحية، إيماننا اللي بنعبر عليه في الكنيسة، وإيماننا بالمسيح كمخلص وكفادي للإنسان وللإنسانية. والهوية الثالثة هي الهوية السماوية، ننتمي إلى الأبدية، نعيش على الأرض ونتطلع للسماء، ولازم ننتمي للسماء. وما عبادتنا أو تسبحنا أو صلواتنا إلا تعبير عن هويتنا وارتباطنا السماوي. إذن الضلع الأول هو ضلع الهوية الأرضية أو ما نسميه بالهوية الوطنية، وده شيء مهم جدا. زي ما قلت في أول كلامي إن الله بيعطينا الأرض دي نعمة، وإزاي النعمة دي أشعر بيها؟ فالشعور بالنعمة على الأرض التي تشكل الهوية بتاعتنا بيحتاج مننا كلنا ما نسميه بالانتماء. والانتماء صفة تبين إحساس الإنسان بهذه النعمة. طبعا كلكم تعلمون أن الإنسان الذي لا يشعر فكره حياته ما بيشعرش، وعيناه لا ترى هذه النعم. أنا عايز أقف وياكم عند هذا الضلع ما نسميه بالهوية الأرضية أو الوطنية. لما بنيجي نتكلم بصفة عامة عن الأرض التي نشأنا عليها، بنتكلم عن مصر الوطن أو البلد أو الأرض الذي تميز بخصائص لم يتميز بها أي وطن آخر أو أرض أخرى. يكفي هذا الإصحاح الذي قرأت منه هذا الجزء إشعياء 19، يكفي أن هذا الإصحاح يتكلم عن بركة خاصة لمصر، وهذا الحديث قبل ميلاد المسيح بأكثر من 7 قرون. الإنسان اللي عايز يشعر لما بيقول في ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخومها، وفي آخر الإصحاح ده يقول مبارك شعبي مصر. يعني يمكن أن نسمي هذا الإصحاح إصحاح مصر. التاريخ بيقول لنا أن على أرض مصر بدأت أول حضارة وبدأت أول حكومة مركزية، والدارس لمصر والدارس للتاريخ المصري جيدا من أيام الفراعنة ومن أيام ما موسى النبي جه مصر وصولا إلى ميلاد السيد المسيح ثم العائلة المقدسة التي باركت أرض مصر ثم التاريخ المسيحي الطويل الممتد حتى الآن ثم استقبال مصر للعرب ثم الحياة التي عاشها المصريين حوالين نهر النيل. اللي بيدرس ده كله بيعرف أن مصر بيسموها فلتة الطبيعة. فلتة، كلمة فلتة دي كلمة لها معنى عندنا إحنا كمصريين أنه وطن استثنائي مفيش زيه. يعني كلمة فلتة يعني مفيش زيها. وأحد باحثي الجغرافيا الدكتور جمال حمدان يقول تعبير لطيف أن مصر نتيجة تزاوج التاريخ بالجغرافيا، فبيقول هذا الوطن فلتة الطبيعة لأن هذا الوطن أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا. جغرافية مصر من الجغرافيا الرائعة في الدراسة، وزي ما احنا عارفين تركيبة مصر التركيبة الجميلة ان في خطين مية وفي خطين صحراء وفي نهر في الوسط والمصريين كلهم متجمعين حوالين نهر النيل. ولذلك الانتماء للأرض والانتماء للوطن ليس هو مجرد شعارات، هو إحساس أن الله أعطى للإنسان نعمة خاصة فأوجده على هذه الأرض. وكنت بصلي من 2-3 أسبوع في كنيسة في مصر القديمة، كنيسة المغارة، كنيسة أبي سرجة، وهي تعود للقرن 5 الميلادي. في هذه الكنيسة اللي احنا بنصلي فيها اللي مبنية من القرن 5 الميلادي بيصلي فيها المصريين، كان في ذلك الوقت نصف العالم غير معروف، كانش لا في أمريكا ولا أمريكا الشمالية ولا الجنوبية ولا أستراليا، وكان بس العالم القديم هو المعروف. فتصور قيمة مصر أنها فيها معابد وكنائس ترفع فيها الصلوات قبل أن توجد مثل هذه البلاد. أي فخر أكثر من ذلك. والتاريخ بيحكي لنا قصص كثيرة جدا، لكن أنا أحب أقف وياكم عند بعض القصص التاريخية التي حدثت وتعبر عن الانتماء للوطن. في زمن البابا كيرلس، البابا بطرس الجولي، البابا ده رقم 109، وقعت مقابلة سفير قيصر روسيا بالبابا القبطي. بابا القبطي رجل غلبان على قد حاله، وجاء يعرض سفير قيصر روسيا يعرض عليه حماية الأقباط. وطبعا زي ما تعرفوا حضراتكم ان الكنيسة الروسية بدأت من 1000 عام او 1025 سنة تقريبا، يعني الكنيسة القبطية من 2000، لكن تختلف في التعداد. فكانت النتيجة اللطيفة ان هذا الاب البطريرك المبارك يتحدث مع هذا السفير او هذا القنصل باسلوب يغلب الدبلوماسية، فيسأله سؤال، قل له هو قيصر روسيا ده إنسان؟ يمكن البابا ساعتها أول مرة يسمع كلمة قيصر، هو ده إنسان؟ قال له آه إنسان. قال له يعني بيموت زينا؟ قال له كلنا هنموت، فيش حد بيقعد على الأرض. قال له طيب يعني تتعب وتقول له الرسالة دي، نحن في حما ملك لا يموت. وهذا السفير أو القنصل يذكر في مذكراته أنه لم يجد كلمة يقولها أمام هذا المنطق البسيط، انتماء للأرض وشعور بأن الله حاضر ويحمي، والله موجود ويحفظ. وهذا الشعور شعور في غاية الأهمية أن يوصل لكل أولادنا وشبابنا وكل إنسان مصري. أيضا في زمن هذا البابا بطرس الجولي، مياه النيل تنقص تقل، ويبتدي طبعا ما كانش فيه سد عالي ولا أي سدود أخرى، وكان يعني بحسب ما إرادة النهر لما يجي بالمية سنة كتير أو سنة قليل أهم عايشين. ولكن لما المية بتقل ده بينبئ بأن في زمن قحط وجفاف. لكن نسمع أن هذا، وطبعا المية دي بتأثر عن كل المصريين، أنه مع الآباء ومع الكنيسة يقف يصلي من أجل الأرض لكما يكثر زرعها وثمرها، ويصلي ففي ذلك تلك السنة ترتفع مياه النهر وتزداد وتملأ، يفرح وجه الأرض زي ما بنصلي في صلواتنا. الانتماء للأرض. في صفحة أخرى من صفحات التاريخ في البابا الذي تلاه، البابا كيرلس الرابع اللي هو بنسميه أبو الإصلاح، ورغم أن فترة حبريته كانت فترة قصيرة، لكنه انتماءه للأرض وإحساسه بالبشر جعله يفكر في الآتي. أول حاجة يفكر في إنشاء المدارس، فانتمائك يجعلك تفكر. إذا كان البابا كيرلس الرابع فكر في إنشاء مدارس، كانتش المدارس موجودة زي النهاردة، هذا يقابل تماما كما يفكر واحد زي من أبناء مصر الدكتور مجدي يعقوب إنه يعمل مستشفى كبير ومتخصص في مدينة مصرية في أسوان. نفس الفكرة، انتمائك للأرض يجعلك تعمر الأرض، انتمائك للأرض يجعلك تفكر كيف تنمي هذه النعمة اللي أعطاها الله لنا. فأنشأ المدارس البابا كيرلس الرابع، واهتم بمدارس تعليم البنات، وأيضا اهتم بإحضار مطبعة للطباعة، وكانت الطباعة وقتها نادرة، يعني يقال إنها أول مطبعة بعد المطابع الأميرية. الانتماء للأرض. أحد ضعفات هذا الزمان الذي نعيشه ما يسمى بزمن العولمة أنه أفقد إحساس الإنسان بقيمة الأرض اللي هو موجود عليه. هو ابتدى يطلع على ثقافات أخرى وعوالم أخرى وشعوب أخرى، فجعلت الإنسان لا يشعر بالأرض. وعايز أذكر في النقطة دي قبل ما أكمل السرد إن التاريخ بيحكي لنا عن مصر أنها بلد أشجار، فيها أشجار كتيرة باعتبارنا بلد زراعية، فالأشجار بنشوفها وإحنا رايحين وإحنا جايين. الشجرة تتميز بالآتي: أنها تولد وتنمو وتكبر وتثمر وتموت في نفس مكانها. وده اللي بيفسر لنا أن المصريين أحد الشعوب التي تأخرت جدا في الهجرة، أنها تهجر برا مصر. ليه؟ لأن لنا ارتباط وثيق وقوي بحاجتين: بالأرض وبالنهر. وده يشرح لنا ان المصريين ساكنين على مساحة 8% من الأرض. طب بقية 92% ايه؟ الصحراء سايبينها. فالتواجد كله حوالين نهر النيل، وبنقول كده على نهر النيل انه أبونا والأرض أمنا اللي بناكل منها. فهذا الارتباط او هذا الثلاثي الإنسان والأرض والنهر مرتبط ارتباط قوي جدا، بحيث انك تنزعه من الارض. ويمكن تتعجبوا معايا ان بعض اللي هاجروا برا مصر يقول لك انا نفسي لما اموت اتدفن في مصر، عنده رغبة كأن مصر دي مقبرة كبيرة يعني. يحب انه عاش حياته لكن قلبه في مصر. وده فرق كبير بين الشعوب اللي هاجرت من بدري. في شعوب هاجرت كتير قوي لان ما عندهمش هذا الارتباط ولا هذا الانتماء. جاءت العولمة في احد اضرارها انها تضعف هذا الانتماء. وده اللي بيخليني بقول شبابنا وبقول لكل اللي بيسمعنا او بيشوفنا ان اشعر بقيمة النعمة اللي ربنا اعطاها لنا. تقول لي ما هي دي ارض ودي ارض، اعيش هنا ولا اعيش هناك؟ هي ارض ولا ارض؟ فعلا هي أرض ولا أرض زي بعض، ولكن توجد نعم أخرى وكثيرة وقوية موجودة على أرض مصر، مش موجودة في أي مكان في العالم. وده نوع من الاهتمام، اهتمام الله بهذه الأرض. لازم نعرف أن أرض مصر في التاريخ هو وطن لم ينقسم ولم يندمج. يعني مصر من ساعة ما اتوجدت هي كده. معظم بلاد العالم حصل فيها حاجات تروح منها وحاجات تيجي في لها، حاجات تضاف وحاجات تتشال وحاجات تتباع. مصر الوطن الوحيد الذي لم ينقسم ولم يندمج، يندمج في أي بلد تانية خالص. حتى لما كان بيحصل نوع من الوحدة مع بعض الشعوب، وحدة تقعد كده سنة 2-3-10-12-15 وتنتهي، يعني تؤدي دور في مرحلة معينة وتنتهي، لكن مصر باقية كما هي. استكمالا لرحلة الانتماء المصري في زمن البابا ديمتريوس الثاني اللي هو البابا رقم 111، وأثناء زيارة السلطان عبد العزيز، يقال في التاريخ أنه عمل احتفال كبير هذا السلطان، وبيفتخر بالقامات اللي موجودة المصرية مسؤولين. وفي نهاية الاحتفال ابتدى يوزع وزنة، يقال أنها وزنة ذهب، يقدمها كهدية للموجودين وتعبير عن الثراء اللي عنده. فكان لما يقدم هذه الوزنة لكل واحد الشخص ينحني ويقبل يد السلطان. وعندما يأتي الدور على البابا فيجد أن الأمر غير لائقا، فيتصرف بنعمة وبحكمة فيقبل صدر الملك، صدر السلطان. فطبعا كل يندهش، هو ايه ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ ليه؟ فسأله السلطان ايه اللي انت عملته ده؟ قال له مكتوب، شوفوا التعليم، مكتوب في الانجيل في الكتاب المقدس قلب الملك في يد الله، فأنا أقبل يد الله. فقال له يعني عشان كلامك الحلو ده وعشان التعبير الجميل ده وعشان المديح، حتى مش النفاق، المديح أن قلب السلطان قلب الملك في يد الله، أقدم لك وزنة أخرى. تعبير الانتماء وتعبير الصدق وتعبير الارتباط بالحياة وبمصرية أرضنا شيء مهم جدا نحن نعرفه ونعيش فيه. طبعا لو امتدت وياكم في أزمنة البابا كيرلس السادس اللي في زمنه ظهرت أمنا العذراء مريم وظهرت بعد نكسة يونيا 67، ظهرت في إبريل 68 وعودة رفات القديس ماري مرقس جزء من هذه الرفات إلى مصر من فينيسيا في إيطاليا، وإن البابا كيرلس بعد النكسة إزاي كانت الصلوات بترتفع وإزاي كان يساعد في احتواء الأزمات التي حدثت بعد هذه النكسة. الارتباط الوطني بالأرض والارتباط بتعمير الأرض وارتباط القوي اللي كان موجود بين البابا كيرلس والرئيس جمال عبد الناصر، وكتب كتيرة كتبت عن هذه الأمور. ولما احتلت القدس في حرب النكسة أوقف زيارة المصريين إلى هناك، نوع من الانتماء ونوع من الاهتمام بالأرض اللي بنعيش فيها والنعمة اللي ربنا عطاها لنا. في زمن البابا شنودة الثالث بنفس الطريقة تعرض لأمور كثيرة، وهو صاحب المقولة المشهورة مصر وطن ليس وطن نعيش فيه ولكن وطن يعيش فينا. المقولة اللطيفة دهيت وهي تكرار لمقولات أخرى كثيرة تبين عن أهمية الوطن ده، مش عايشين فيه لكن ده هو اللي عايش فينا له القيمة. وأرجو يا أحباء أن لا تأخذوا هذا الكلام كنوع من الفخر بس بالتاريخ، لكن ده بالواقع أو بالحقيقة هو ده الوطن كده. أنا أتذكر أسرة قبطية هجرت بلد بعيدة وبعد 20 سنة اتعرضوا لأحداث كتيرة وحكايات كتيرة، فلقيت أفراد الأسرة دول بيقولوا لي يا سيدنا إحنا لما هاجرنا من مصر ما حسبناش حساب الشمس، ما حسبناش حساب الشمس. هم قعدوا يحسبوا هيشتغلوا إيه وهيجيبوا إيه وهيعملوا إيه وهيسكنوا إيه وهيركبوا إيه، لكن ما حسبوش الشمس. أتاري الشمس اللي إحنا عندنا ده هي أحد النعم الكبرى اللي في أماكن كثيرة محرومة منها، وهذه نعمة طبيعية. والشمس بس مش تدفئة، ده الشمس كمان اقتصاد، اقتصاد. ويمكن بعضنا يعرف ان احنا لما بنقول ايكونومي اللي هو علم الاقتصاد اللي بيدير هذه الحياة، علم البيئة اسمه ايكولوجي، ايكولوجي زي ايكونومي، يعني الاقتصاد مرتبط بالبيئة. يعني لأن بيئتنا متمتعة بنعم كثيرة الله أعطاها لنا، النعم ده هي لصالحنا، وأيضا نوع من الاعتزاز أن الله أعطانا هذه النعم فنشكره عليها كثيرا. أيضا في التاريخ نذكر القديس أنبا سربامون أبو طرحة. وهذا الأسقف القديس كان له قصص كثيرة، لكن من أشهر القصص زهرة بنت محمد علي لما كان تعبانة من أتعاب الشيطان الكثيرة ولم يتم شفائها إلا من خلال بركة هذا القديس وصلواته. وإن كان قد طلب لما قالوا له تعالى صلي عشان تطلع الروح الشرير في هذه الابنة، قال لهم بس لازم تجيبوا لي صليب البابا، ما عرفش أصلي لوحده. وكنوع من الوفاء ونوع من الانتماء أيضا في ذات الوقت. نذكر أيضا القديس، قديسين كتير على أرض مصر عبر التاريخ وانتمائهم المصري، ونذكر مثلا الأنبا صموئيل الأسقف الشهيد في حادث المنصة، وهو كان أحد الآباء اللي بيخدموا في الكنيسة وأول أسقف للخدمات الاجتماعية وأول أسقف عام في أزمنة المعاصرة، وخدمته كانت متصلة، ويمكن من خلاله الكنيسة اتنقلت في أماكن كتير عشان تجمع وترعى كل أولادنا وأبنائنا هناك. الانتماء المصري انتماء يمكن أن يعبر عنه الإنسان بثلاث علامات مهمة أوي. العلامة الأولية وده لكل أولادنا، العلامة الأولى هي علامة الدراسة. الدراسة شعبنا معروف في التاريخ كان في مدرسة الإسكندرية الأولى كانت تدرس علوم الفلسفة والرياضيات والفلك والطبيعة. فأحد وسائل التعبير عن انتمائنا المصري هو اهتمام كل إنسان بمواضيع الدراسة والتفوق والنجاح. وبنفتخر بالنماذج الكبيرة اللي لها صيت حسن، بنفتخر بواحد زي الدكتور أحمد زويل، وبنفتخر بواحد زي الدكتور بطرس غالي. بطرس غالي اللي كان أمين عام أو سكرتير العام للأمم المتحدة. بنفتخر بقامات كثيرة، نفتخر بعالم عالم كبير زي الدكتور فاروق الباز. أحد وسائل الارتباط بالأرض والانتماء بيها هو اهتمام الإنسان بدراسته وتفوقه. ويمكن اللي فينا طلع بره وتعامل ويا ناس كتيرة بيعرف ان في مصريين تقدموا في حياتهم ورفعوا اسم مصر في المجالات بتاعتهم، سواء مجالات صناعية او هندسية او طبية، وتنوع لا يمكن حصره. وهذا التفوق ابتدى على أرض مصر. الحاجة المهمة يعني اتعلم إن كانت حضانة ولا ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا جامعة، كله على أرض مصر. والنماذج دي بمثابة أعمدة نور في حياتنا. ربما نعاني من ضعف في التعليم، ربما نعاني من ضعف متعددة، ولكن هذا الضعف لا يستمر، هو يتقوى ويروح من خلال ولاد مصر وأبناء مصر في أي مكان. فالعامل الأول اللي يخليك تعبر عن انتمائك للوطن اهتمامك بالدراسة. وأنا أتذكر هنا قصة لطيفة لما واحد في أحد الكليات اللاهوتية عندنا، وكانت المادة اللي بيدرسها نتيجتها من 100، ف المعلم عطاله في الامتحان 49.5 فسقط. فجه والد التلميذ يترجى المعلم ويقول له يعني على نص درجة، نص درجة وينجح. فرد عليه رد جميل قوي، قال له اعلم ايها الحبيب انها ليست نص درجة، هي 50.5. يعني كان مفروض تجيب 100. مش الحكاية ان انا انجح على 50، الحكاية انك تتفوق. وحتى السيد المسيح لما قال الارض الجيدة التي اعطت ثمر 30 و60 و100، فده في حد ذاته تعليم انك يجب ان تكون طموح، يجب ان تكون متفوق، يجب ان تكون ناجح. هي البلاد بتتبنى ازاي، والامم والشعوب بتكبر ازاي غير بعقول وبدراسة ابنائها. اول مجال تعبر فيه عن هذا الانتماء هو من خلال الدراسة. المجال الثاني هو مجال العمل. نسمع عن شعوب فيها قدنا ملايين وملايين، ولكن عندهم قيمة العمل هي القيمة الأولى. هو ما ينفعش الواحد يقعد من غير عمل، والإنجيل بيقررها صراحة: من لا يعمل لا يأكل أيضا. طب مين اللي هيقعد من غير أكل؟ مين اللي هيقعد؟ ولا هيقعد على اعتبار أنه على أعمال البر والتقوى والإحسان؟ مش هينفع، ده لازم الإنسان يشتغل، ولازم يجتهد، ولازم يفكر، ولازم يبتكر، ويفتكر يبتكر كل وسيلة تجعله يستطيع أن يعيش. لازم. فأحد وسائل الانتماء مش هحط إيدي على خدي وأقول بقى حد يجي يأكلني، أو عايز أشتغل شغلانة كبيرة، أو عايز يبتدي السلم من فوق. مش ممكن. فأحد وسائل الانتماء للأرض أنك تعمل، تشتغل. ولما يبقى فيه المشروعات الكبيرة اللي بنقرا عنها وبنشوفها وبنتابعها وبيشتغل فيها ناس، شيء يخلي الإنسان سعيد أن فيه شباب بهذه الرؤية. والعمل ليس العمل للعمل، ولكن العمل والإتقان. أنا من 3-4 أيام ومسافر من القاهرة كده، ويعني جاي على الدير، فلقيت واحد من اللي بيقوموا بأعمال النظافة قاعد جنب الرصيف وعمال يشيل شوية التراب وشوية الورق بمنتهى الاهتمام. طبعا شخص معرفوش، لكن أثرتني الصورة. حتى لو كان هذا هو العمل فنحتاج إليه. أنت تحتاج أنك تشوف المكان اللي أنت ماشي فيه مكان نظيف. وهذا العمل، كل الأعمال بدون استثناء، هي أعمال تكمل بعضها، تكمل بعضها ومترابطة. وأتذكر قصة لطيفة، في أن أب بعت ابنه علشان يتعلم عند ترزي. وهو بيتعلم عند الترزي، الولد الصغير لاحظ حاجة غريبة. يمسك المقص، الرجل الترزي المقص، بعد ما يقص يروح رمي المقص بعيد كده، وبعدين يمسك الإبرة يقعد يخيط، يروح حاطط الإبرة في غطا الرأس. حكاية غريبة، يقص بالمقص ويخليه بعيد، والإبرة يحطها فوق. فحب يسأل الترزي اللي بيعلمه، قال له: يعني أنت بتعمل الحكاية دي، بترمي المقص بعيد وتخلي الإبرة فوق راسك، هو إيه الحكاية؟ قال له: يا ابني المقص بيقص ويفصل الناس عن بعضها، ولكن الإبرة بتخيط وتقرب الناس ببعضها. فاللي يقرب من بعض الناس ويشتغل ويا بعضه، ده لازم نحطه فوق راسنا. طبعا قصة رمزية. يعني العمل والإتقان، التانية الدراسة والتفوق. نمرة ثلاثة والأخيرة المشاركة. المشاركة بيسموها أحيانا المشاركة المجتمعية. والمشاركة، المشاركة التي تبني، تبني الوطن، تبني المجتمع. وهذه المشاركة ما تجيش غير إيد ويا إيد، وإيد على إيد تبني. وهذه المشاركة، المشاركة الجماعية. ما هو مش ممكن واحد لوحده يعمل حاجة، مش ممكن. ده لازم يبقى فيه هذه المشاركة التي يشترك فيها زي ما ذكرنا من أسبوع أو من اثنين قصة نحمية. ويقول العبارة الجميلة: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. هذه المشاركة تأخذ صور كثيرة. يعني مثلا في واحد بيشارك بالوقت، في واحد يشارك بالجهد، في واحد بيشارك بالمال، في واحد يشارك بالخبرة، في واحد بيشارك بأبسط شيء، في واحد بيشارك بشيء كبير. لكن هذه كلها، هذه المشاركة كلها هي التي تبني الوطن. بيعجبني مثل مصري قديم كلكم تعرفوه، يقول كده، يقول كده: النوايا الزير ده اللي بنشرب منه. كم واحد بيشربه من الزير؟ عشرات من الناس، مئات من الناس، لكن اللي بيخلي الزير واقف نوايا صغيرة. هل يستطيع إنسان يقول؟ فحتى النوايا الصغيرة ممكن تعمله، حتى المشاركة الصغيرة تستطيع أن تصنع بها كثير. وقدامنا نماذج ناجحة للغاية، وده شيء لازم يبقى عليه دايما انتباهنا ونظرنا. فمثلا مستشفى 57 357، ما هو ده مبني بالمشاركة، بالمشاركة. بتشوفوا كلكم الإعلانات وتشوف المساهمات بتبني هذه الأمور، المشاركة. أما أن الواحد يقعد ولا يصنع شيء، بيقولوا عليها برضو مثل مصري جميل، يقول لك الفاضي يعمل إيه؟ ده الفاضي بقى من أي حاجة، فاضي من العقل، الفاضي من الروحيات، الفاضي من الخبرة، يعمل قاضي يقعد يحكم على ده بيعمل ودي بتخلي وده كويس وده وحش، قاضي بقى، عامل قاضي. أما الإنسان الذي يريد أن يعمل، والإنجيل بيعلمنا هذه الوصية في رسالة يعقوب: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية، فذلك خطية. من يعرف، مجرد يعرف، يعمل حسنا، يشارك، مش يعمل قاضي، يشارك في بناء. أحيان بقعد أشوف بعض العمال بيبنوا مبنى، وطبعا عارفين البناء له يعني حاجات كتيرة، فأقعد أشوف اللي بيحط طوبة جنب طوبة ويفضل عمال يخلص سطر طوب وبعد كده السطر التاني ويخلص الجدار ده، وعنده صبر، وفي يوم من الأيام يصير مبنى كبير ويستخدمه ناس كتيرة. هذا الانتماء، الانتماء للأرض، هو نشكر عليه الله. وزي ما قلت، هذه الهوية، هويتنا لها ثلاثة أضلاع: الأرضية أو الوطنية اللي ذكرت بعض ملامح فيها، والإيمانية الروحية، والسماوية والأبدية. يبقى لها وقت آخر، لكن أعيد على مسامعكم هذه الآية: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، تقريبا عند منطقة دير المحرق، وعمود للرب عند تخومها. والعمود هو القديس ماري مرقس الرسول. النهاردة بنحتفل بعيد من أعياد القديس ماري مرقس الرسول، 9 نوفمبر. فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذرا ويوفون به. يقدمون ذبيحة وتقدمة، يقدمون شكرا. نشكر الله أنه بيعطينا أن نحي على هذه الأرض المقدسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.